أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قد عرفنا أن الاستثناء يكون بإلا وبغير إلا، ثم وقفنا على حكم الاستثناء بإلا، وقلنا إن في المسألة صورا خمس. الصورة الأولى أن يكون الاستثناء موجبا تاما والاستثناء متصل، وحينئذ فيجب نصب المستثنى على الأصل كما تقول جاء القوم إلا زيدا. أما وجوب النصب فلأنه الأصل، هذا من جهة، ولأن ما يمكن أن يكون مانعا من النصب هو مزاحمة إلا مع عامل آخر في التسلط على ذلك المستثنى. وحيث إن الفعل، أو لما كان الاستثناء تاما فالفعل قبل إلا قد استوفى كل أركانه، إذ قد تسلط على كل ما يقتضيه، لأن الفرض أن المستثنى منه قد ذكر في اللفظ فقد تسلط عليه الفعل. الصورة الثانية أن يكون الاستثناء موجبا تاما والاستثناء منقطع، صحيح؟ والكلام هو الكلام أيضا. الصورة الثالثة أن يكون الاستثناء منفيا، و يكون الاستثناء تاما، يكون منفيا تاما والاستثناء متصل. قالوا هذا يجوز فيه وجهان، أما النص فواضح لأنه الأصل، وأما الإتباع. ماذا كان مدرك الإتباع؟ جيد، هو الإتباع على البدلية. ماذا كان مدرك جواز الإتباع؟ أصل الباب النصب.
إنه بعض
شوف في واحدة ما ذكر
من ألف
عطف.
قالوا لأن المستثنى منه ها هنا وإن ذكر في الكلام، لكنه في الحقيقة إنما يراد صب الحكم على ما بعد الاستثناء. جيد، فما هو مقصود بالحكم في قولنا ما قام أحد أو ما قام القوم إلا زيدا؟ ولا يراد في الحقيقة نفي القيام عن القوم، وفي الحقيقة ما يراد حقيقة هو إثبات القيام لزيد، ولكن على طريق الحصر، فاعتمد لبيان الحصر مثل هذا الاستثناء. فلما كان ما بعد الاستثناء والمقصود بالحكم حقيقة، فكأنما قبله في قوة الساقط، وإنما يكون في قوة الساقط المبدل منه، فلذلك جعلوا المستثنى بدلا تابعا بدل بعض من كل من المستثنى منه. هذا في الصورة الثالثة. أما الصورة الرابعة فأن يكون الاستثناء منفيا، ويكون الاستثناء تاما كذلك، ولكن يكون الاستثناء منقطعا. قالوا هنا يجب النصب وحده، لأن الإتباع على البدلية إنما يكون وجهه بدل بعض من كل، وحيث كان الاستثناء منقطعا فالمستثنى ليس من جنس المستثنى منه، أي ليس بعضا منه، فلا وجه للبدلية هنا. طبعا إن قلت لما لا نجعله بدل غلط، جيد، هذا يأتي معكم، سيأتي الجواب أن بدل الغلط لا يقع في الكلام الفصيح. الصورة الخامسة والأخيرة وهي أن يكون الاستثناء منفيا ولكنه ليس تاما بل مفرغا، وإذا كان مفرغا فيجب أن يكون الاستثناء متصلا، لأن التفريغ لا يجتمع مع الانقطاع، مع الانفصال. فحينئذ قالوا يعرب المستثنى كما لو لم يكن هناك استثناء، لأنه قد عارض نصبه مزاحمته مع مزاحمته إلا مع عامل سابق عليه. وحاجة الفعل إلى أركانه أكد من حاجة إلى المستثنى. هذا تمام الكلام في هذه الصور. لماذا أعدناها؟ لأنه سيأتي أن حكم الاستثناء بغير إلا هو نفس حكم الاستثناء بإلا. شيء قال هذا تمام الكلام في الاستثناء بإلا. بقي عندنا مسألة أنه في الموارد التي يجوز فيها الإتباع عند البصريين ذهب الكوفيون إلى أن الإتباع ها هنا على عطف النصر وليس على نحو البدلية، ولكن عطف النسق هو العطف بال هو العطف بواسطة بواسطة الحرف. ذلك أن أهل الكوفة، أهل الكوفة يعني الكوفيين، مدرسة الكوفية يعني، ذلك أن الكوفيين قد جعلوا إلا أداة عطف بمعنى لا. فقولك ما قام القوم إلا زيد، مرادك ما قام القوم لا زيد، ونفي نفي إثبات يعني أن القائمة زيد. فجعلوا أداة الاستثناء ها هنا أداة عطف، ولأنها أداة عطف فما بعدها يرتضي أن يشارك ما قبلها في الحكم الإعرابي، ولذلك قال على عطف النصب. طبعا رد هذا المذهب بعدة أمور، منها أن أداة العطف لا تلي العامل، يعني أداة العطف لا تقع بعد العامل مباشرة. شوف لا تقول ما قام وزيد، لا تأتي أداة العطف بعد الفعل مباشرة، لا يقال ما قام وزيد، يقال ما قام هو وزيد، أو ما قام عمر وزيد. جيد، فأداة العطف حقيقة إنما تفصل بين المتعاطفين، ولا يمكن أن تقع بعد عامل بعد العامل مباشرة. فلما وقعت أداة الاستثناء بعد العامل مباشرة علم أنها ليست أداة عطف، أو فقل لو كانت أداة الاستثناء أداة عطف لما صح أن تقع بعد العامل مباشرة، لأن العطف لا يقع بعد العامل، ولكنها وقعت بعد العامل مباشرة. أي في أي صورة؟ الصورة الخامسة، ما قام إلا زيد، لا يقال ما قام وزيد، جيد، ولا ما قام بل زيد، ولا ما قام ثم زيد، لا تقع أدوات العطف بعد العامل. فلما وقعت إلا بعد أداة العطف دلنا ذلك على أن على أنها عفوا لما وقعت إلا بعد العامل مباشرة دل على أنها ليست أداة عطف. جيد، الآن من الاستثناء بغير إلا الاستثناء بغير وسوى. تقول قام القوم غير زيد، وما قام سوى زيد، فمن أدوات الاستثناء أيضا لفظ غير ولفظ سوى. ولكن فرق هاتين الأداتين عن أداة الاستثناء إلا أن إلا حرف، وأما غير وسوى فهما اسمان، وذلك لأنه يسند إليهما، فيقال غير زيد قائم، فقد أسندت القيام إلى غير زيد، والإسناد إليه أو فقل الحديث عن علامة الاسم. غاية الأمر أن هذين الاسمين لما كانا مبهمين فهما ملازمان للإضافة، فلا يؤتى بلفظ غير من دون إضافة ولا بلفظ سوى كذلك. ومن هنا وقع تزاحم وتعارض في الأثر الذي نعطيه للمستثنى. ليش؟ لأن غير وسوى وهما من أدوات الاستثناء لجهة كونهما أداتي استثناء، فما يقع بعدهما حقه أن يكون هو المستثنى، فيأتي عليه حكم النصب وجوبا أو جواز النصب مع جواز الإتباع، أو أن يعرب ما بعد سوى وغير كما لو لم يكن هناك أداة استثناء. نفس الحالات التي تقدمت لا تختلف. لجهة كونهما أداتي استثناء فحق الاسم الواقع بعدهما أن يكون هو المستثنى في وجوب النصب أو جوازه مع الإتباع. ولكن لجهة كونهما اسمين مبهمين مفتقرين وملازمين للإضافة فحق الاسم الواقع بعدهما أن يكون هو المضاف إليه. فبالنظر إلى سوى وغير كأداتي استثناء حق الاسم الواقع بعدهما النصب على الاستثناء، وبالنظر إلى الإبهام الواقع فيهما ولزومهما الإضافة فحق الاسم الواقع بعدهما أن يكون هو المضاف إليه فيكون مجرورا. ولا يمكن للاسم الواحد أن يكون مجرورا على الإضافة ومنصوبا على الاستثناء في وقت واحد، لأن المستثنى في قوة المفعول به والمضاف إليه ليس كذلك، بل هو في قوة الكلمة الواحدة مع المضاف. لكن لما كانت حاجة سوى وغير إلى الإضافة آكد وأقوى من حاجتهما إلى المستثنى، تعين المستثنى الواقع بعدهما دائما للإضافة. ونقلوا حركة المستثنى إلى نفس غير وسوى. التفت، سوى وغير ليستا إلا أداتي استثناء، وعلامة الاستثناء إنما تظهر على أي شيء؟ على المستثنى لا على نفس الأداة. ولكن ما بعد سوى وغير لجهة كونهما أداة استثناء حق أن يكون مستثنا، ولجهة كونهما مبهمين ملازمين للإضافة حق أن يكون مجرورا. ولكن حاجة السوى وغير إلى الإضافة آكد من حاجتهما إلى المستثنى، لأن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، فالسوى وغير قبل الإضافة كأنهما ليسا بكلمة، يعني هما كلمة ناقصة. فيفتقر لفظ غير إلى الإضافة حتى يصبح كلمة مستقلة واحدة صالحة لأن يستثنى بها. فالحاجة إلى الاستثناء في طول الحاجة إلى الإضافة، الحاجة إلى الإضافة أقوى. ولذلك تعين ما بعد غير وسوى أن يكون مضافا إليه وإن كان هو المستثنى. ولكنهم لم يريدوا بذلك أن يضيعوا علامة الاستثناء، وهناك مانع من ظهورها على المضاف إليه لأن المضاف إليه دائما يكون مجرورا، فنقلوا هذه الحركة إلى نفس لفظ غير وسوى. ولا سيما أن لفظ غير وسوى من الأسماء فيمكن ظهور الحركة الإعرابية عليهما. ولذلك ففي الصورة الأولى ماذا كانت الصورة الأولى؟ أن يكون الاستثناء موجبا تاما والاستثناء متصل، قالوا يجب النصب، قام القوم إلا زيدا، فتقول في غير قام القوم، شوف غير زيد، المستثنى حقيقة هو زيد ولكنه قد جعل مضافا إليه لأن حاجة غير إلى الإضافة آكد من حاجته إلى المستثنى. ومع ذلك لم يضيعوا علامة الاستثناء فنقلوا هذه الفتحة أو علامة النصب الواجبة نقلوها إلى نفس لفظ غير. فقد ظهر أن الفرق بين الاستثناء بإلا وبين الاستثناء بغير وسوى ومن هذه الجهة أنهما يشتركان في أن المستثنى حقيقة هو الواقع بعد إلا والواقع بعد غير وسوى. ولكن علامة الاستثناء في الاستثناء بإلا تظهر على نفس المستثنى، وفي الاستثناء بغير وسوى تظهر على أداة الاستثناء. والسبب في ذلك هو أن المستثنى قد وجب جعله مضافا إليه، فلم يريد أن يضيع علامة الاستثناء بالكلية فنقلوها إلى غير وسوى، ولا سيما أنهما من الأسماء فيقبلان ظهور الحركة الإعرابية. جيد. وتقول في المسألة التي يجوز فيها الإتباع مثلا ما قام القوم، شوف ما قام القوم غير زيد وغير زيد، ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا يجوز الوجهان، قالوا إذن في غير هنا أيضا يجوز الوجهان. تقول ما قام القوم غير زيد وغير زيد، فالمستثنى يقع مضافا إليه دائما، وغير وسوى تنصب وتتبع. الآن ماذا نقول في غير؟ لا نقول أداة استثناء، نقول غير مستثنى الاصطلاح. نقول وإن كانت هي أداة الاستثناء، المستثنى حقيقة هو زيد، والمضاف هو المضاف إليه. واضح صار؟ جيد. هذا هو الاستثناء، هذا من الاستثناء ب سوى وغير. ومن أدوات الاستثناء أيضا خلا وعدا، وهاتان الأداتان يمكن عدهما حروفا فيكونان حرف جر، فيكونا حرف جر، وحينئذ لا يظهر أثر المستثنى. دائما تقول جاء القوم خلا زيد، ما قام القوم خلا زيد، ما قام القوم عفوا ما قام خلا زيد. في كل التقدير يؤتى، لأن إذا كانت لأن خلا وعد من استعمالاتهما أن يكونا حرف جر، وحرف الجر دائما يقتضي جر الاسم الواقعي بعده. ولهما استعمالان آخران، أن يكونا أفعالا، أن يكونا فعلين، وحينئذ فيقع يكون ما بعدهما منصوبا على أنه مفعولا به. إذن خلا وعد، والبعض أضاف حاشا، خلا وعد في كلمات العرب لهما استعمالان، استعمال يكونان فيه حرفي جر، وحينئذ المستثنى الواقع بعدهما سوف يكون دائما مجرورا، ولا يمكن نقله ولا يمكن نقل حركة المستثنى إلى نفس خلا وعدا، أولا لأنه مقصور، ثانيا لأنه حرف والحروف كلها مبنية لا يظهر عليها الأثر الإعرابي. والاستعمال الثاني أن يكونا فعلين، وإذ كانا فعلين فيكون المستثنى الواقع بعدهما منصوبا دائما على أنه مفعول به، خلا ماذا؟ خلا زيدا، عدا زيدا. جيد. ولا يمكن أيضا نقل أثر المستثنى إليهما لأنهما فعلان، والأفعال أيضا مبنية لا تظهر عليها تلك الآثار الإعرابية. والمتكلم مخير في جعلهما حروف جر فيجر ما بعدهما، أو أفعالا فينصب ما بعدهما على المفعولية. فإن وقع ما بعد خلا وعد منصوبا دلنا ذلك على أن المتكلم أراد منهما الفعلية، أراد أن يجعلهما فعلين بمعنى الحدث، يفيدان فائدة الحدث. وإن وقع ما بعدهما مجرورا فقد أراد أو قصد إلى جعلهما حروف جر. والمتكلم في الخيار إلا في مورد واحد، وذلك إذا سبقت في ريحة حرير، إذا سبقت لا بدكم لا الصوف اللي بدكم أنا ما عندي مشكلة بس بس كل شبك من عند أول شوي معنك ورايح التفت المتكلم في الخيار أن يجعلهما فعلا أو أن يجعلهما حروف جر إلا في مورد واحد وذلك إذا سبقت وذلك إذا سبقت خلا وعدا بمال مصدرية شوف مرة تقول قام القوم خلا زيدا أو خلا زيدا ومرة تقول ما قام القوم ما عدا وما خلا زيدا إذا سبقت خلا وعدا بما وجب أن يكون خلا وعدا فعلا ولا يجوز جعلهما حرف جر ليش؟ لأن ما هذه مال مصدرية وما المصدرية تقتضي أن تسبك مع ما بعدها بمصدر والحرف المصدري إنما يسبك مع الفعل بمصدر ولا يسبك مع حرف جر فينتج مصدرا لأن الحرف حرف الجر لا دلالة له على الحدث فدمج حرف لا دلالة له على الحدث مع حرف لا دلالة له على الحدث لا ينتج مصدرا له دلالة على الحدث وإنما الذي ينتج مصدرا هو دمج الحرف المصدري مع فعل لأن الفعل له دلالة على الحدث فيحصل من مجموعهما مصدر يدل على الحدث ولذلك كلما سبقت خلا وعدا بما فهما فعلان ليش؟ قالوا لأن ما مصدرية والحرف المصدري إنما سمي مصدريا لأنه يسبك مع ما بعده يمتزج به ليشكل مصدرا وإنما يسبك مع الحرف المصدري الفعل حتى يكون للمزيج منهما دلالة على الحدث فوجب أن تكون خلا وعدا حينئذ فعلا هذا تمام الكلام في باب الاستثناء نقرأ هذا المقدار ونطبق نعم سوى لا يصح الآن سيد قال من المنصوبات المستثنى في بعض أقسامه واضح ليش قال في بعض أقسامه احترازا عن أي صورة احترازا عن الصورة الخامسة فقط لأن هذه لا أصلا لا يقال لها مستثنى تعرب كما لو لم يكن هناك استثناء في الكلام وإن كانت هي مستثنى في الحقيقة في المعنى والحاصل أنه إذا كان الاستثناء بإلا وكانت مسبوقة بكلام تام موجب وجب بمجموع هذه الشروط الثلاثة نصب المستثنى سواء كان الاستثناء متصلا هذه هي الصورة الأولى نحو قام القوم إلا زيدا وقوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم هذا قرأناه أو منقطعا كقولك قام القوم إلا حمارا ومنه يعني ومن الاستثناء المنقطع في أحد القولين قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس هذا أيضا قد مر الكلام وبين القولين فلو كانت المسألة بحالها نفس الكلام الاستثناء تام وهو متصل مثلا ولكن الكلام السابق غير أو غير ولكن الكلام السابق
غير
ليش
غيره.
لكن
اسم لكن
الكلام تنصب الأول اسما وترفع الثاني خبرا ولكن الكلام السابق غير موجب شو نسينا الإعراب فلا يخلو إما أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطع فإن كان متصلا جاز في المستثنى وجهان أحدهما أن يجعل تابعا للمستثنى منه على أنه بدل منه بدل بعض من كل عند البصريين أو عطف نسق عند الكوفيين مش عطف بيان عطف نسق يعني عطف بالواو وين الواو قالوا إلا هي أداة عطف الثاني أن الثاني أن ينصب على أصل الباب وهو عربي جيد والإتباع أجود من الإتباع على البديل لأنه ناظر إلى المعنى جيد، أو لأنه لأن الوارد في القرآن هو الإتباع كما سيأتي. قال ونعني بغير الإجابة، التفت قلنا الاستثناء إما موجب أو نافي. الآن ما هو المراد من النافي؟ قال كل ما ليس خبرا، كل ما ليس إخبارا، فيشمل النافي لأنه ليس إخبارا وإنما هو نفي للخبر، ويشمل الاستفهام أيضا لأن الاستفهام وإن لم يكن فيه أداة نفي ولكنه ليس موجبا، لأن المتكلم لا يريد أن يثبت شيء وإنما يريد أن يستفهم عن ثبوت شيء. جيد، ولذلك نبه على ذلك، لأن كلمة النفي لوحدها لا تشمل مثل هذا المورد، ولكن أراد أن ينبه على، قال مرادنا بغير الإيجاب كل ما ليس بإخبار، فيشمل النفي لأنه نفي للخبر، ويشمل الاستفهام وغير ذلك. قال ونعني بغير الإجاب النفي والنهي والاستفهام. بالأصل جيد. مثال النفي قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم، هذا واضح، هذا الذي نفس المثال الذي تقدم. قرأ السبعة غير أو غير ليش؟
غير عشان هون أخذ الفاعل.
قول إيه؟ قرأ السبعة غير
كمان استثناء متصل،
يعني هني شو أرولا ابن عامر يعني؟ هي قرأ غير هي استثناء. جيد، قرأ السبعة غير ابن عامر أو غير ابن عامر؟
غير
ابن عامر، بالرفع على الإبدال من الواو في ما فعلوه. وقرأ ابن عامر وحده بالنصب على الاستثناء. ومثال النهي قوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، قرأ أبو عمرو وابن كثير بالرفع على الإبدال من أحد. شوف ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، بدل من أي شيء، بدل من أحد، يعني إلا امرأتك فلتلتفت. جيد، هكذا يصبح المعنى. وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء. وعندما نصب على الاستثناء هذا فيه وجهان، أحدهما أن يكون مستثنا من أحد. التفت كلامنا، هو الشاهد وين؟ نريد أن نتحدث عما إذا كان الاستثناء تاما جيد متصلا وكان الاستثناء منفيا، وقال مرادنا من النفي ما يشمل النهي، وهذا المورد فيه نهي ولا يلتفت منكم أحد جيد إلا مقتضى القاعدة إلا امرأتك أو امرأتك، يجوز الوجهان بحسب الفرض، يجوز النصب ويجوز الإتباع. جيد، قال قرأ أبو عمرو وابن كثير بالرفع على الإبدال من أحد، بناء على الإبدال من أحد، هذا من الشواهد بلا أشكال، لأن الاستثناء فيه نهي يعني هو منفي، والمستثنى منه مذكور وهو أحد بحسب الفرض، والمستثنى هو امرأتك يجوز فيه الوجهان وقد أتبعا. وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء وفيه وجهان، يعني وفي النصب حينئذ وجهان، أحدهما أن يكون مستثنا من أحد أيضا، وهذا واضح، يعني إلا امرأتك فلتلتفت. وجاءت قراءة الأكثر على الوجه المرجوح، أتركوا هذه القاعدة، لأن مرجع القراءة الرواية للرأي سنشرح. والثاني، ما هو الاحتمال الثاني؟ أن يكون مستثنا من أهلك، فعلى هذا يكون النصب واجبا. وين أهلك؟ وين الآية؟ طلعوا لنا الآية اللي قبل لا نشرح. جيد، خلينا نطلع الآية. جيد، بس نطلعها حتى أي صورة هي؟ هود ها؟ ايه جيد التفت نغلا شغلا فأسري بأهلي بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا قل في المورد الذي يكون الاستثناء فيه منفيا والمستثنى منه مذكور يعني الاستثناء تام جيد والاستثناء يكون متصلا فيجوز الوجهان الوجه الأول النص والوجه الثاني الاتباع تمام ثم قلنا الاتباع أجود وإذا كان أجود فحق الآيات القرآنية أن تأتي على قراءة الاتباع يرحمكم الله أن تأتي على قراءة الاتباع لا أن تأتي على قراءة النص جيد؟ طيب أما من قرأ امرأتك بالرافع فهذا قد وافق الأجود القراءة الأجود قال ليش؟ قال لأن الاستثناء منفي لأن المراد من النفي ما يشمل النهي ولا يلتفت والمستثنى منه مذكور وهو أحد وامرأتك بعض من أحد فالاستثناء متصل فقد تمت شروط هذه الصورة التي تجيز الوجهين ولأن الإتباع أجود وجب حمل الآية ووجب قراءتها بلغة الإتباع هذه القراءة لا مشكلة لنا معها ولكن أكثر القراءات جاءت بنصب امرأتك فهنا لقائل أن يقول إن نصب المستثنى في هذه الصورة وهو امرأتك يدلنا على أن الإتباع ليس بأجود تنزيها لكلام الله عن غير الأجود قالوا التفت ليس كلاما عربيا هذا كلام عربي أيضا قالوا إذن نصبها امرأتك في هذه الآية دليل على أن الإتباع ليس بأجود فأجاب النحاة بأن هناك احتمالين في النصب هنا الاحتمال الأول أن يكون امرأتك مستثنى من أي شيء من أحد والمعنى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فلتلتفت جيد الآن نشرح لكم شيئا من المعنى عندما أو من الفارق بين الوجهين جيد وحينئذ نعم تكون هذه القراءة قد خرجت على غير الأجود ولكن هذا لا ضير فيه عندنا ليش؟ قالوا لأن المرجع هو القراءة مرجع هو الرواية مرجع في قبول القراءة هو ما روي لنا وليس رأينا في وليس المرجع في قبول الآية وعدم قبولها هو رأينا في المسألة النحوية المرجع هو ما سمع عن العرب. المرجع هو ما رووه العرب لنا من أن هذه الآية تقرأ هكذا. الآن يعجبنا ذلك أو لا يعجبنا، نراه الأجود أو لا نراه الأجود، هذا لا يضر. فلا مانع عندنا أن يكون امرأتك مستثنى من أحد، وتكون قد نصبت على خلاف ما نراه نحن الأجود، لأن المرجع هو المرجع في قبول اللغة من سمع عنهم، يعني المرجع في قبول اللغة من روي عنهم هذه الآية، يعني الرواية، وليس المرجع إلى رأينا في المسألة. هذا احتمال. قال ويوجد احتمال آخر في المقام، أن تكون إلا امرأتك، أن يكون امرأة ليس استثناء من أحد، أن يكون استثناء من بأهلك، أي فأسري بأهلك إلا امرأتك فلا تسري بها، يعني اتركها مع القوم. الفرق وين؟ الفرق أنه بناء على كون امرأتك استثناء من أحد، فيكون النبي مأمورا بأن يأخذ امرأته معه، جيد؟ ثم لا يلتفت منكم أحد إلى العذاب الذي سوف يقع إلا امرأتك فلتلتفت. الآن نذكر لماذا، هذا معنى. والمعنى الآخر، فأسري بأهلك بقطعا من الليل إلا امرأتك فاتركها معهم من أول الأمر، لأنه خذها معك ثم قل لها فلتلتفت، جيد؟ وحينئذ إذا كانت امرأتك استثناء من أهلك فما هو حكم المستثنى؟ وجوب النصب. ليش؟ لأن الاستثناء لم يعد منفيا، صار الاستثناء موجبا. فأسري بأهلك إلا امرأتك، هنا لا، كان الاستثناء منفيا، ولا يلتفت منكم إلا كذا. ألا ما هو الفارق بين المعنيين بحسب ما ذكر في التفاسير؟ الآن يا زوجته لوط عليه السلام كانت تستحق العقاب وكانت تستحق العذاب، ولا سيما أنها من زوجات النبي. جيد، بناء على المعنى الأول أو على المعنى الثاني، بناء على أن امرأتك استثناء من بأهلك، فالمعنى واضح. أي يا لوط لما كانت امرأتك مستحقة للعقاب فلا فرق بينها وبين القوم الظالمين، وأنا سوف أنزل العذاب على قومك، فأسري بأهلك المؤمنين، جيد، إلا امرأتك، لأنها وإن كانت من أهلك ولكنها لما كانت ظالمة، جيد، لما كانت من القوم الظالمين فلا تسر بها، أتركها حتى تنال عذابها مع القوم الظالمين، جيد. وهذا فيه استحقاق، بيان لاستحقاق عقوبتها، هذا واضح. ولكن المعنى الثاني كأنما يكون معنى أبلغ، وهو أن يا أيها النبي أسري بأهلك وخذ معك زوجتك وإن كانت من القوم الظالمين، حتى إذا وصلتم إلى مشارف المدينة أو مشارف القرية فبدأ عذابي بالنزول فلا تلتفت أنت ولتلتفت زوجتك، حتى إذا ظنت أنها منقذة من العذاب، حتى إذا ظنت أن العذاب بعيد عنها أصابها عذابي من بعيد. في بعض الروايات هكذا، أنه عندما التفتت وقع عليها وابل من السماء وحجر من السماء وقتلها. فأسري بأهلك وخذ معك زوجتك، جيد، ولا يلتفت، يعني وعند نزول العذاب وأنتم على مشارف الخروج لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك أو امرأتك فلتلتفت، حتى إذا كانت قد توهمت أنها بمأمن عن هذا العذاب أصابها العذاب ولو في الآخرة هذه المدينة. على كل حال هناك آراء وتفسير في هذه المسألة، واضح صار المعنى أو لا؟ ولذلك قال وقرأ الباقون بالنصب. شوف يعني قراءة الأكثر بالنصب على الاستثناء، وفيه وجهان، أحدهما أن يكون مستثنا من أحد، وحينئذ تكون هذه القراءة قد جاءت على الوجه غير الأجود، يعني وجاءت قراءة الأكثر على الوجه المرجوح وما عندنا مشكلة. أراد أن يعلل، هل يوجد مشكلة في تخريج الآية على الوجه المرجوح؟ قال لا، لأن مرجع القراءة الرواية لا للرأي، المرجع في قبول القراءة ما يروى لنا وليس ما يكون رأينا في المسألة، يكون رأينا في المسألة. والثاني أن يكون مستثنى من أهلك، فعلى هذا يكون النصب واجبا لأن الاستثناء حينئذ موجب وليس نافيا. طيب، ومثال الاستفهام قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضال. ومن يقنط، وين يقنط؟ هو جيد، إبدال من الضمير المستتر هنا، لا يقال للمستثنى منه إنه محذوف لأن المستتر في قوة الموجود. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، قرأ الجميع بالرفع على الإبدال من الضمير في يقنط، ولو قرأ إلا الضالين بالنصب على الاستثناء لجاز، ولكن القراءة سنة متبعة. شيء؟ لا لا، استفهامية. الآن التفتوا إلى هذه الآية، المستثنى منه مذكور أو محذوف؟
محذوف،
محذوف بس مش مدروك. أنت تقول الضمير مستتر وهو في قوة الموجود، غريبة. ومن يقنط من رحمة ربي، ومن يقنط هو، تمام. طيب إذا كان هو يعني مفرد، فكيف صح أن يستثنى منه إلا الضالون؟ هذا يصبح مثل ما قام إلا زيد، جيد، بتقدير أعم المفاهيم، فيكون المستثنى منه محذوفا أو مذكورا؟ محذوفا، فلا يجب أن يكون شو من مواردي، أن يعرب كما لو لم يكن هناك استثناء. نجاوب هناك، هنا خصوصية للاستفهام. ومن يقنط، الضمير هنا يرجع على من، جيد، ومن تحتمل حتى لو كان لفظها مفردا تحتمل العدد الكثير، لأن السؤال عن العدد، فهي كناية عن عدد مبهم، ولذلك صح أن يكون المستثنى منه هنا في قوة المذكور. وإن كان الاستثناء منقطعا فأهل الحجاز يوجبون النصب، فيقولون ما فيها أحد إلا حمارا. شوف، إذا كان الاستثناء منقطعا أهل الحجاز يوجبون النصب، فيقولون ما فيها أحد إلا حمارا، وبلغتهم جاء التنزيل، قال الله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. شوف، العلم شيء، العلم يقين، والظن ليس علما، ولذلك قال ما لهم بها من علم إلا اتباع الظن. الظن ليس من جنس العلم، طبعا في المنطق الظن يدخل تحت أقسام العلم، ولكن هنا العلم أريد منه معنى آخر، اليقين. وبنو تميم يجيزون النصب والإبدال ويقرؤون إلا اتباع الظن. طيب، إبدال بدل من أي شيء؟ بدل بعض من كل، وليس من جنسه، لذلك فيه مشكلة. قال ويقرؤون إلا اتباع الظن بالرفع على أنه بدل من العلم باعتبار الموضع. ها؟
كان ما لهم به علم
ما فهم
موضع من علم كله،
على أنه بدل من العلم باعتبار الموضع. ما معنى هذه العبارة؟
موضع من علم، هي أصلا ما لهم به علم سبع
عرض. هذه العبارة فكروا لنا فيها، على أنه بدل من العلم باعتبار الموضع. من يشرح لنا هذه العبارة يكون قد شرحها. ولا يجوز أن يقرأ بالخفض على الإبدال منه باعتبار اللفظ، هذه تتمة لا. شوف، ما لهم به من علم، علمها هنا مجرورة أو مرفوعة أو منصوبة؟ مجرورة لفظا، جيد، مرفوعة محلا، هذا معنى باعتبار الموضع، لأن منها هنا حرف جر زائد، أصلها ما لهم به علم، فجيء بحرف الجر الزائد، واضح صح؟ كما تقول مثلا ما جاءهم من رسل، هي أصلا ما جاءهم رسل. طيب، فموضع لفظ العلم ها هنا هو الرفع، ولذلك عندما أتبعوها للمحل باعتبار الموضع، ولم يتبعوها باعتبار اللفظ، لا يقولون إلا اتباع الظن، ولا يجوز أن يقرأ بالخفض على الإبدال منه باعتبار اللفظ. ليش؟ لأن الخافض له من الزائدة، جيد، وليست حرف جر حقيقي، وإنما حرف جر زائد. قال واتباع الظن معرفة موجبة، ومن الزائد لا تعمل إلا في النكرات المنفية أو المستفهم عنها. حرف الجر الزائد لا يعمل إلا في النكرات، وهذه واتباع الظن معرفة، لأن اتباع مضاف إلى المعرف بالألف واللام، والمضاف إلى معرف بالألف واللام معرفة. وقد اجتمعا في قوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. شوف ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، هي أصلها ما ترى في خلق الرحمن تفاوتا، فارجع البصر هل ترى من فطور، هل ترى فطورا. إذن ما هما الشيئان اللذان اجتمعا؟ عملوا حرف الجر الزائد في النكرة المنفية وفي المستفهم عنها. عملوا حرف الجر في النكرة المنفية ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، نفى. ثم فارجع البصر هل ترى من فطور، هنا استفهام. وإذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وجب نصبه مطلقا. هذه المسألة لم نذكرها، جيد، هذه سوف نذكرها. وإذا تقدم المستثنى على المستثنى منه، يعني كما إذا قلت ما قام إلا، عفوا، أو تقول قام إلا زيدا القوم، يا أصل قام القوم إلا زيدا، قال وجب نصبه مطلقا، أي سواء كان الاستثناء منقطعا نحو ما فيها إلا حمارا أحد، أو متصلا نحو ما قام إلا زيدا القوم. قال الكوميت وما لي إلا آل أحمد شيعة، أصلها ما لي شيعة إلا آل أحمد، وما لي إلا مذهب الحق مذهبه. طيب ليش يجب النصب مطلقا؟ قال وإنما امتنع الإتباع. ليش؟ التفت، لأن حسب الفرض نحن قدمنا المستثنى على المستثنى من، والمستثنى، عفوا، فلو كان المستثنى تابعا التابع لا يتقدم على المتبوع، ولذلك وجب النصب مطلقا. وإن كان الكلام السابق على إلا غير تام، هذه الصورة الأخيرة، ونعني به أن لا يكون المستثنى منه مذكورا، فإن الاسم المذكور الواقع بعد إلا يعطى ما يستحقه لو لم توجد إلا، فيقال ما قام إلا زيد بالرفع كما يقال ما قام زيد، وما رأيت إلا زيدا بالنصب كما يقال ما رأيت زيدا، وما مررت إلا بزيد بالجر كما يقال ما مررت بزيد، ويسمى ذلك استثناء مفرغا. شوف لم يقل منقطع أو متصل، لأنه لا يمكن أن يكون منقطعا، لأن ما قبل إلا قد تفرغ لطلب ما بعدها، ولم يشتغل عنه بالعمل فيما يقتضيه، والاستثناء في ذلك كله من اسم عام محذوف. يعني نقدر ماذا نجعل المستثنى منه حينئذ؟ قال في كل هذه الموارد التي يفرغ فيها الاستثناء فإنه يكون المستثنى منه عاما محذوفا، فتقدير ما قام إلا زيد ما قام أحد إلا زيد، بل ما قام شيء إلا زيد، وكذا الباقي. ويستثنى بغير وسوى، هذا فقط نحتاج إلى تطبيق، إن شاء الله نقرأه في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين.